بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوان الأفاضل، كنا في درسنا السابق نتكلم على تفسير سورة الملك من كتاب وتفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. ووصلنا إلى قوله تعالى: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ونستكمل اليوم القراءة والتعليق، ونستمع بداية للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو جهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. لما ذكر الله عز وجل حالة الأشقياء الفجار، ذكر وصف الأبرار السعداء، فقال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، أي في جميع أحوالهم، حتى في الحالة التي لا يطلع عليهم فيها إلا الله، فلا يقدمون على معاصيه ولا يقصرون عما أمرهم به، لهم مغفرة لذنوبهم، وإذا غفر الله ذنوبهم وقاهم شرها ووقاهم عذاب الجحيم، ولهم أجر كبير، وهو ما أعده الله لهم في الجنة من النعيم المقيم والملك الكبير واللذات المتواصلات والقصور والمنازل العاليات والحور الحسان والخدم والولدان، وأعظم من ذلك وأكبر رضا الرحمن الذي يحله على ساكن الجنان. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذا إخبار من الله بسعة علمه وشمول لطفه، فقال: وأسروا قولكم أو اجهروا به، أي كلها سواء لديه، لا يخفى عليه منها خافية، فإنه عليم بذات الصدور، أي بما فيها من النيات والإرادات، فكيف بالأقوال والأفعال التي تسمع وتراء؟ ثم قال مستدلا بدليل عقلي على علمه: ألا يعلم من خلق. فمن خلق الخلق وأتقنه وأحسنه كيف لا يعلمه؟ وهو اللطيف الخبير الذي لطف علمه وخبره، الذي لطف علمه وخبره حتى أدرك السرائر والضمائر والخبايا والخفايا والغيوب، وهو الذي يعلم السر وأخفى. ومن معاني اللطيف أنه الذي يلطف بعبده ووليه، فيسوق إليه البر والإحسان من حيث لا يشعر، ويعصمه من الشر من حيث لا يحتسب، ويرقيه إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون من العبد على بال، حتى إنه يذيقه المكاره ليوصله بها إلى المحاب الجليلة والمطالب النبيلة. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أي هو الذي سخر لكم الأرض وذللها لتدركوا منها كل ما تعلقت به حاجتكم من غرس وبناء وحرث وطرق يتوصل بها إلى الأقطار النائية والبلدان الشاسعة، فامشوا في مناكبها أي لطلب الرزق والمكاسب، وكلوا من رزقه وإليه النشور أي بعد أن تنتقلوا من هذه الدار التي جعلها الله امتحانا وبلغة يتبلغ بها إلى الدار الآخرة، تبعثون بعد موتكم وتحشرون إلى الله ليجازيكم بأعمالكم الحسنة والسيئة. انتهى كلامه يرحمه الله بعد أن ذكر الله عز وجل حال الكافرين، فقال: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. انتقل سبحانه إلى الكلام على حال المؤمنين، وهذا أسلوب يستعمله الله عز وجل في القرآن، يذكر حال أهل الإيمان وحال أهل الشرك، حال أهل الجنة وحال أهل النار، حال أهل الهداية وحال أهل الضلال. ولذلك القرآن يسمى أو يطلق عليه مثاني تقشعر منه. لماذا سمي بأنه مثاني أو وصف بأنه مثاني؟ قال: تثنى فيه المعاني. فذكر الله عز وجل حال المؤمنين الذين يخشون ربهم، من صفتهم الخشية. من صفة هذه الخشية أنهم يخافون ربهم بالغيب، فالسر والجهر عندهم سواء. بعض الناس أمام الناس في علنهم من المتقين، وفي سرهم من الفجار العاصين. أما أهل الإيمان فإنهم في السر والعلن يتقون الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله عز وجل بعد أن ذكر أهل الخشية: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. كما أنكم تخشون الله عز وجل في الجهر لأنه مطلع عليكم، فكذلك هو في السر مطلع عليكم. ويعظم الخطب إذا كان ترك الإنسان للمعصية أمام في الجهر ليس خوفا من الله، وإنما مراعاة للناس وحياء منهم وخوفا منهم. ثم قال: إنه عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى. لماذا؟ قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قيل في المعنى في بعض التفاسير: ألا يعلم الخالق من خلق؟ وقيل معناه: ألا يعلم الله مخلوقه؟ قال ابن كثير: والأول أولى. ألا يعلم الخالق، يقول هو أولى لقوله وهو اللطيف الخبير. وهنا ذكر الشيخ السعدي رحمه الله تعالى معنى من معاني اسم الله عز وجل اللطيف، هذه فائدة وهذه من الهدايات في هذه السورة. قال: ومن معاني اللطيف أنه الذي يلطف بعبده ووليه فيسوق إليه البر والإحسان من حيث لا يشعر، ويعصمه من الشر من حيث لا يحتسب، فيرقيه الله سبحانه وتعالى، لكن أولا يوفقه للعمل الصالح، ويعصمه من العمل السيء. وهنا يتعلم العبد أهمية اللجوء إلى الله عز وجل وسؤالها الإعانة على الطاعة، كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا خصت الاستعانة بالذكر؟ قيل لأن العبد لا يقوى على عبادة ربه إلا بأن يعينه الله عز وجل عليها. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم معاذا أن يقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وجاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، ويا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالعبد لا يغتر بنفسه، وإنما يسأل الله عز وجل أن يعينه على أداء الطاعة، لأن في ذلك النجاة في الدنيا والآخرة. فالعبد أعداؤه كثر، ومنهم من هو أقرب إليه من حبل الوريد، النفس الأمارة بالسوء بين جنبيه، تعشق الشهوات وتميل وتركن إلى الراحة والسكون، فتحتاج إلى مجاهدة. وعندك الشيطان الرجيم، وعندك شياطين الإنس والجن، وفي بعض الأحيان قد يكون العدو من الأهل، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ليست العداوة هنا عداوة قتال، وإنما عداوة صد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن رحمة الله عز وجل بعبده أن يلطف به، ومن اللطف بالعبد قال فيسوق إليه البر والإحسان من حيث لا يشعر، ويعصمه من الشر من حيث لا يحتسب. نسأل الله من فضله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال ويرقيه إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون من العبد على بال، حتى إنه يذيقه المكاره ليوصله بها إلى المحاب الجليلة والمطالب النبيلة. وهذا في تسلية لكل من أصيب بابتلاء، فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد ويبتليه فيما يحبه ويسعى إلى تحصيله لأجل أن يرفع درجته، لأن الآخرة خير من الأولى، خير من الدنيا، والدنيا زائلة والآخرة باقية، وما عند الله باق. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذه كلها الأمور يحبها الإنسان، يحب أولاده، يحب أمواله، يحب نفسه، يحب الأكل والشبع. قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. قال ويرقيه لأعلى المراتب بأسباب لا تكون من العبد على بال، حتى إنه يذيقه المكاره ليوصله بها إلى المحاب الجليلة والمطالب النبيلة. ولذلك فإن البلاء لا يزال بالعبد حتى إن العبد ليمشي وما عليه خطيئة، وإنه ليرى الدرجات العليا في الجنة بالبلاء يصيبه فيصبر، ويود أهل العافية أن لو قرضت جلودهم بالمقاريض في الدنيا من الأجر الذي يرونه يصب على أهل البلاء يوم القيامة من أهل الإسلام من المسلمين صبا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأنت تقرأ هذه الآية تأمل هذه المعاني، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم قال تعالى ممتنا على عباده هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أي هو الذي سخر لكم هذه الأرض وذللها، وهذا من فضل الله عز وجل. لماذا؟ لأجل إيش؟ قال فامشوا في مناكبها، أي أطرافها وجوانبها ونواحيها وجبالها، وكلوا من رزقه وإليه النشور. وهنا فائدة وهداية يستفيدها المسلم، وهو أن الرزق جعله الله عز وجل في الأرض، فيسعى العبد إلى تحصيله، ولا يرتبط الرزق بجهة معينة. أن عندنا بعض الناس يكون في جهة عمل، سواء كانت حكومية أو جهة خاصة، يعمل عند بعضهم، فإذا ضيق عليه ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وظن أن الرزق قد انقطع وأنه سيموت جوعا، وهذا ليس بصحيح. الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، الرزاق هو الله كما سيأتي في الآيات. أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. فالذي يقطع رزقك هو الله سبحانه وتعالى، ويقطعه عند وفاتك، عند قرب وفاتك. فإن العبد يطلبه رزقه كما يطلبه أجله. فإذا ضيق عليك في جهة عمل فاخرج إلى أخرى جهة عمل أخرى، وإذا لم تستطع أن تجد في جهة عمل أخرى وظيفة تتكسب منها فسع في الأرض بشتى أنواع الأعمال المباحة، التجارة، الصيد، ما يسمى اليوم عندنا بالعمل الحر، مع طلب البركة من الله سبحانه وتعالى، يوفقك الله عز وجل من حيث لا تحتسب. قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ثم قال الله سبحانه وتعالى
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، ما يمسكهن إلا الرحمن كل شيء بصير.
ثم قال الله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض إلى آخر الآية. قال هذا تهديد ووعيد لمن استمر في طغيانه وتعديه وعصيانه الموجب للنكال وحلول العقوبة. فقال أأمنتم من في السماء، وهو الله تعالى العالي على خلقه، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور بكم، تمور بكم وتضطرب حتى تهلكوا وتتلفوا، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أي عذابا يحصبكم وينتقم الله منكم، فستعلمون كيف نذير، أي كيف يأتيكم ما أنذرتكم به الرسل والكتب. فلا تحسبوا أن أمنكم من الله أن يعاقبكم بعقاب من الأرض ومن السماء ينفعكم، فلا تحسبوا أن أمنكم من الله أن يعاقبكم بعقاب من الأرض ومن السماء ينفعكم، فستجدون عاقبة أمركم سواء طال عليكم الأمد أو قصر، فإن من قبلكم كذبوا كما كذبتم فأهلكهم الله تعالى. فانظروا كيف إنكار الله عليهم عاجلهم بالعقوبة الدنيوية قبل عقوبة الآخرة، فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وهذا عتاب وحث على النظر إلى حالة الطير التي سخرها الله تعالى وسخر لها الجو والهواء تصف فيه أجنحتها للطيران وتقبض هذا الوقوع، فتظل سابحة في الجو مترددة فيه بحسب إرادتها وحاجتها، ما يمسكهن إلا الرحمن الذي سخر لهن الجو وجعل أجسادها وخلقتها في حالة مستعدة للطيران. فمن نظر في حالة الطير واعتبر فيها دلته على قدرة الباري وعنايته الربانية، وأنه الواحد الأحد الذي لا تنبغي العبادة إلا له، إنه بكل شيء بصير، فهو المدبر لعباده بما يليق بهم وتقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. في هذه الآيات تأكيد لما ذكره الله عز وجل في أولها، تأكيد لما ذكره الله عز وجل في أولها من أن الله عز وجل بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وذكرت أن هذه السورة يؤكد الله عز وجل فيها على ملكه لكونه هو الخالق، فهو المتصرف في هذا الكون المدبر لجميع شؤونه. فقال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وهذا فيه إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. أأمنتم من في السماء، أي من هو على السماء وهو الله سبحانه وتعالى، فالرحمن على العرش استوى. فالله عز وجل من صفته الذاتية العلو، ومن صفته الفعلية كذلك أنه استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ليس كاستواء المخلوق، وإنما استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وهذا تهديد للعباد أن الله عز وجل قد يمهلهم ولكن لا يهملهم. ثم قال: أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ قيل الحاصب ريح فيها حصباء، فيها الحصى الريح الشديدة. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ فستعلمون كيف نذير. ثم قال تعالى مبينا أن ما توعد الله عز وجل به قد أوقعه على من كان قبلهم: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ثم بين الله سبحانه وتعالى شيئا من قدرته التي ذكر في أول هذه السورة قوله تعالى: وهو على كل شيء قدير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، هذه الطيور التي تسير في السماء تطير في السماء بأجنحتها، وقد خلقها الله عز وجل مهيئة للطيران والهبوط بعد ذلك على الأرض. من اللي يستطيع أن يمسكها وهي في الجو؟ ليس المقصود يصيدها ببندقيته، المقصود يمسكها وهي طائرة. قال: ما يمسكهن إلا الرحمن، وأنتم ترونها رأي عين أمام أعينكم ولكن لا تقدرون عليها، إنه بكل شيء بصير سبحانه وتعالى. ثم انتقل الله سبحانه وتعالى كذلك للكلام على تصرفه في هذا الكون، من حيث النصرة ومن حيث الرزق. فقال سبحانه:
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم.
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. يقول تعالى للعتاة النافرين عن أمره المعرضين عن الحق: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، أي ينصركم إذا أراد الرحمن بكم سوءا فيدفعه عنكم. أي من ذا الذي، من الذي ينصركم على أعدائكم غير الرحمن؟ فإنه تعالى هو الناصر المعز المذل، وغيره من الخلق لو اجتمعوا على نصر عبد لم ينفعوه بمثقال ذرة على أي عدو كان. فاستمرار الكافرين على كفرهم بعد أن علموا أنه لا ينصرهم أحد من دون الرحمن غرور وسفة. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، الرزق كله من الله، فلو أمسك عنكم الرزق فمن الذي يرسله لكم؟ فإن الخلق لا يقدرون على رزق أنفسهم فكيف بغيرهم. فالرازق المنعم الذي لا يصيب العباد نعمة إلا منه هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة. ولكن الكافرون لجوا، أي استمروا في عتو، أي قسوة وعدم لين للحق، ونفور أي شرود على الحق. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. أي أي الرجلين أهدى؟ من كان تائها في الضلال غارقا في الكفر قد انتكس قلبه فصار الحق عنده باطلا والباطل حقا، ومن كان عالما بالحق مؤثرا له عاملا به يمشي على صراط على الصراط المستقيم في أقواله وأعماله وجميع أحواله. فبمجرد النظر إلى حال الرجلين يعلم الفرق بينهما، والمهتدي من الضال منهما، والأحوال أكبر شاهد من الأقوال. من ملك الله سبحانه وتعالى وتدبير هذا الملك أنه ينصر عباده. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. تأملوا ما جرى في غزوة بدر، 1000 من المشركين وعدد الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم 314، ومع ذلك نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنصر من الله، لكن يحتاج لأجل أن نحصل على هذا النصر أن ننصر الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصرة الله سبحانه وتعالى تكون باتباع شرعه وسلوك صراطه المستقيم واتباع كتابه وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من أكبر الخذلان التنازل عن أحكام الله والتنازل عن أحكام شرعه أو الإعراض عنها، فإن هذا من أسباب الهزيمة. وما جرى في غزوة أحد فيه درس وعبرة. الصحابة رضوان الله عليهم ممن كانوا على الجبل خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لما أمرهم أن يثبتوا على الجبل وأن لا ينزلوا منه. فلما رأوا أن المعركة قد انتهت ظاهرا، فنزلوا ليجمعوا الغنائم، ثم حصلت بهم النكبة، ونتيجة لذلك قتل من المسلمين ما يقرب من 70 شهيدا رضي الله عنهم. وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم وجرح في هذه الغزوة. فالنصر لا يطلب بقنابل نووية ولا يطلب بغيره، هذه كلها أسباب، كلها أسباب. النصر من الله سبحانه وتعالى ينصر عباده، لكن لا بد للعباد من أن ينصر الله سبحانه وتعالى. ونصرة الله تكون منك أيها العبد في نفسك وأهلك ومالك وفي تطبيقك لشرع الله عز وجل. بعض الناس هداه الله يتكلم فيما لا يعنيه، ويتهم الحكومات والدول، ويتكلم في السياسة ويدخل في هذا وفي هذا، وهو مضيع لصلاة الفجر، ما يصلي مع الجماعة، وهو مضيع لأحكام الله سبحانه وتعالى، مرتكب للمعاصي والذنوب، ثم يقول ويملي على الدول أن تفعل وعلى الحكام أن يفعلوا، وأنت بنفسك ما أقمت شرع الله في نفسك، كما جاء عن بعضهم أقيموا شرع الله عز وجل في نفوسكم يقم لكم في أرضكم وبينكم. فالذي ينصر هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال أمن هذا الذي يرزقكم من أن أمسك رزقه، فالله عز وجل هو الرزاق، فلو أمسك الله الرزق عن عباده لهلكوا. أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور، وما زالوا مستمرين في عتوهم وفي ضلالهم، رغم أنهم يعلمون أن الذي يرزقهم هو الله سبحانه وتعالى. ثم بيّن الله عز وجل حال المعرضين وحال المهتدين الطائعين المنقادين. قال أفمن يمشي مكبا على وجهه، وهذا حال الضال، مكب على وجهه. جاء في الحديث قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال أليس الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم؟ جواب بلى. وقوله هنا أفمن يمشي مكبا على وجهه، في الدنيا يكون مكب على وجهه كأنما قد عميت بصيرته، عمي بصره والسمع وصم سمعه عن الحق. أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. وهذا في إشارة إلى أن كل من أهل الضلالة وأهل الهداية يمشون في سعي، كلهم يسعون، والسعي شتى، إن سعيكم لشتى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لكن فرق بين مشي الضال ومشي المهتدي. فمشي الضال مكب على وجهه، ومشي المهتدي مستوي، وعلى قدر مشيك في الدنيا على قدر ما تمشي على الصراط. فمن كان مكبا على وجهه في الدنيا كب على وجهه في النار والعياذ بالله، وهو على الصراط. ومن كان يمشي سويا في الدنيا على صراط مستقيم فإنه يوفق بإذن الله تعالى للمرور على الصراط المستقيم. ثم قال الله سبحانه
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى، يقول تعالى مبينا أنه المعبود وحده وداعيا عباده إلى شكره وإفراده بالعبادة، هو الذي أنشأكم، قل هو الذي أنشأكم أي أوجدكم من العدم من غير معاون له ولا مظاهر، ولما أنشأكم كمل لكم الوجود بالسمع والأبصار والأفئدة، وهذه الثلاثة هي أفضل أعضاء البدن وأكمل القوى الجسمانية، ولكنكم مع هذا الإنعام قليلا ما تشكرون الله، قليلا ما تشكرون الله، قليل منكم الشاكر وقليل منكم وقليل منكم الشكر. قل هو الذي ذرأكم في الأرض أي بثكم في أقطارها وأسكنكم في أرجائها وأمركم ونهاكم وأصدى عليكم من النعم ما به تنتفعون، ثم بعد ذلك يحشركم ليوم القيامة، ولكن هذا الوعد بالجزاء ينكره هؤلاء المعاندون ويقولون تكذيبا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. جعلوا علامة صدقهم أن يخبروهم بوقت مجيئه، وهذا ظلم وعناد، إنما العلم عند الله لا عند أحد من الخلق، ولا ملازمة بين هذا الخبر وبين الإخبار بوقته، فإن الصدق يعرف بأدلته، وقد أقام الله من الأدلة والبراهين على صحته ما لا يبقى معه أدنى شك لمن ألقى السمع وهو شهيد. في هذه الآيات يبين الله سبحانه وتعالى أن الذي خلق الخلق هو الله، خلق الإنسان هو الله، قل هو الذي أنشأكم، هو الذي خلقنا سبحانه وتعالى، فكيف بعد ذلك يصدق مؤمن أن الإنسان مخلوق من خلية ومتطور عن قرد وعن حيوان، وأن ما في هذا الكون من مخلوقات إنما وجد صدفة في خلية واحدة تطورت بعد ذلك عبر ملايين السنين بطرق عشوائية وطفرات مختلفة أدت إلى تكوين هذه المخلوقات، وهو يقرأ في القرآن قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ليس كل ما يتكلم به العلم التجريبي يؤخذ ويعتقد رغم مخالفة لصريح القرآن الكريم وعقيدة المؤمنين، فمن عقيدة المؤمن أن الذي خلقه هو الله، والله عز وجل خلق آدم بيديه وخلق من آدم حواء، ثم تناسل الناس بعد ذلك من مني يمنى من نطفة كما ذكر الله ذلك في القرآن الكريم. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، وهذا فيه إثبات قول ذلك قال قليلا ما تشكرون، هذا فيه إشارة إلى عبادة الشكر، وأن على العبد أن يشكر الله عز وجل على نعمه، والتي منها أنه خلقه أولا، ثانيا جعله السمع والأبصار والأفئدة، وهذه تحتاج إلى شكر، والشكر يكون بالإقرار القلبي والنطق اللساني والعمل. قليلا ما تشكرون، للأسف الشكر قليل، وربما الإنسان لا يدرك النعمة إلا بعد أن يفقدها، فوجود النعمة معه باستمرار تنسيه شكرها، لكن من وفقه الله عز وجل للشكر فهذا موفق. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، فالله سبحانه وتعالى هو اللي يسر لنا العيش على هذه الحياة، ثم بين أننا بعد ذلك سننتقل إليه، وهذا في إثبات الجزاء وإثبات الحشر يوم القيامة. ويقولون أي أصحاب المذهب المادي ومن عتى عن أمر الله وكفر وكذب المرسلين متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يريدون أن نثبته لهم بالساعة والدقيقة واليوم والتاريخ والزمن، لأنهم لا يؤمنون إلا بالمادة ولا يؤمن بالغيب، وأما من صفات المؤمن فإنه يؤمن بالغيب ويثق ويصدق ويعتقد بكلام ربه سبحانه وتعالى. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. هذه صفة المؤمن، أنه يؤمن بماذا؟ بما يخبره الله سبحانه وتعالى. فمن التقوى فعل الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر، فتصديق الخبر من تقوى الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى:
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: يعني أن محل تكذيب الكفار وغرورهم به حين كانوا في الدنيا، فإذا كان يوم الجزاء ورأوا العذاب منهم زلفة أي قريبا ساءهم ذلك وأفضعهم وأقلقهم، فتغيرت لذلك وجوههم ووبخوا على تكذيبهم وقيل لهم هذا الذي كنتم به تدعون. فاليوم رأيتموه عيانا وانجلى لكم الأمر وتقطعت بكم الأسباب ولم يبق إلا مباشرة العذاب. ولما كان المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم الذين يردون دعوته ينتظرون هلاكه ويتربصون به ريب المنون، أمره الله أن يقول لهم: إنكم وإن حصلت لكم أمنيتكم وأهلكني الله ومن معي فليس ذلك بنافع لكم شيئا، لأنكم كفرتم بآيات الله واستحققتم العذاب، فمن يجيركم من عذاب أليم؟ قد تحتم وقوعه بكم، فإذا تعبكم وحرصكم على هلاكي غير مفيد ولا مجد لكم شيئا. ومن قولهم إنهم على هدى والرسول على ضلال أعادوا في ذلك وأبدوا وجادلوا عليه وقاتلوا، فأمر الله نبيه أن يخبر عن حاله وحال أتباعه ما به يتبين لكل أحد هداهم وتقواهم، وهو أن يقول: آمنا به وعليه توكلنا. والإيمان يشمل التصديق الباطن والأعمال الباطنة والظاهرة. ولما كانت الأعمال وجودها وكمالها متوقفة على التوكل، خص الله التوكل من بين سائر الأعمال، وإلا فهو داخل في الإيمان ومن جملة لوازمه، كما قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإذا كانت هذه حال الرسول وحال من اتبعه، وهي الحال التي تتعين للفلاح وتتوقف عليها السعادة، وحالة أعدائه بضدها، فلا إيمان لهم ولا توكل. علم بذلك من هو على هدى ومن هو في ضلال مبين. ثم أخبر عن انفراده بالنعم، خصوصا الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي، فقال: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أي غائرا فمن يأتيكم بماء معين تشربون منه وتسقون أنعامكم وأشجاركم وزروعكم. وهذا استفهام بمعنى النفي، أي لا يقدر أحد على ذلك غير الله تعالى. انتهى كلام المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وختم بقوله تم تفسير سورة الملك والحمد لله تعالى. في آخر هذه السورة يبين الله سبحانه وتعالى أن اليقين الذي سيصل إليه المكذبون يوم القيامة من إدراكهم حقيقة العذاب وحقيقة دعوة الأنبياء والمرسلين وأنهم كانوا على الحق المبين، فيتمنون آنذاك الرجوع إلى الدنيا. قال تعالى فلما رأوه أي رأوا العذاب زلفة قريبا منهم سيئت وجوه الذين كفروا، تغيرت وجوههم لأنهم يرون أمرا لا محيص عنه ولا عدول عنه، يرون العذاب، يرون النار أمامهم رأي عين، فيطلبون العودة إلى الدنيا كما جاء ذلك في أكثر من آية، كما قال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فقال سبحانه قل رأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، قد استحقوا النار واستحقوا العذاب ولا رجعة إلى الدنيا، وهم يتمنون الرجوع إلى الدنيا لأجل أن يعملوا صالحا، لأجل أن يؤمنوا. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين، ولكن هذا العلم يأتي بعد فوات الأوان. قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، فالرزاق هو الله سبحانه وتعالى، وما أنتم فيه من نعيم الدنيا فهو ملك الله عز وجل قد مكنكم فيه في الدنيا وإن شاء سلبكم إياه. هذا ما تيسر من الكلام على سورة الملك، بقي أن نتكلم على شيء من هداياتها في درسنا المقبل. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.